صاحب نشاط تجاري وشايل هم الفاتورة الإلكترونية مع رواء اليوم. تقدر تطبق الفاتورة الإلكترونية وتدير مخزونك وتتابع مبيعاتك بكل سهولة. جرب تستخدم النظام لمدة 14 يوم مجاني ولاحظ الفرق بنفسك. رابط التجربة في وصف الحلقة. مرحبا، هذا ساندويتش تدويني. فيتامينات التجاوز. لكل طلعة جوية قاعدة انطلاق، وقاعدة انطلاق حلقتنا اليوم هي أرض الواقع. الواقع يقول كلنا معرضين للمشاكل، لا محالة. الحياة كذا، المشاكل والعقبات جزء من حياتنا. الخلاص ليس في الوصول لحياة بلا مشاكل، بل في تجاوز العقبات وإكمال الرحلة. النموذج الواقعي اللي أتمناه لنفسي ولكل من أحب هو نموذج الشخص الذي يرى المشاكل، يعترف بها ويتجاوزها بواقعية وحكمة. حلقة اليوم عنوانها فيتامينات التجاوز، هو كورس من 15 فيتامين لتقوية ما نسميه جهاز التجاوز. قام بكتابة النص وإلقائه أنس بن حسين، وقام بعمل المونتاج الصوتي فريق نوتة ورقية. الجزء الأول. الفيتامين الأول، اللقاح اللغوي. اللغة اللي تستخدمها لوصف حالتك مع الأزمات هي اللي راح تحدد علاقتك بها. اسمعوا معي المثال التالي. نفترض أنك الآن في مشكلة، في شيء شاغل بالك، اختبار، مهمة صعبة، زعل مع صديق، أو مشكلة مع العائلة. اعترف لكم أعزائي المستمعين والمستمعات إنها فعلا مشكلة. أنت تمر بأزمة. لحظة، اسمحوا لي أعيد الكلمتين الأخيرتين مرة ثانية، وأتمنى منكم التركيز عليها. أنت تمر بأزمة، بمشكلة. ملاحظين كلمة تمر بأزمة؟ علاقتنا بالأزمات هي علاقة مرور فقط، وكأن الأزمة هي شيء عارض ملقى على قارعة الطريق، كأننا نسير في طريق وعلى جانبي هذا الطريق نمر بشيء مزعج سميناه أزمة. لازم نؤمن إن الأزمات شيء عارض في مسيرتنا. نحن لا نسير في أزمة، بل نمر بأزمة، نمر مرورا سريعا. لو أكملت المسير فستتجاوز الأزمة. هذه هي اللغة اللي المفروض تستخدمها لوصف حالتك وقت الانزعاج والضيق. أنت تمر مرورا عارضا بانزعاج أو ضيق، وليس سيرا أو حياة فيها. شد حيلك وافعل ما قاله وينستون تشرشل: إن كنت تمر عبر الجحيم فواصل المسير. الفيتامين الثاني، تطبيع المشاعر. هل تأملت يوما كلمة مواساة؟ المواساة هي شيء يفعله لنا من يحبنا، ونحن نفعله لمن نحب. المواساة عادة تأتي على شكل كلمات أو نصائح: لا تزعل، لا تندم، لا تتكدر. رغم إيماننا العميق بصدق نوايا هؤلاء، إلا أنهم يرتكبون خطأ عظيما غير مقصود. الزعل مو بكيفي ولا بكيف أي أحد. الزعل حاصل، لأني إنسان عنده مشاعر، ولأن المشاكل حتحصل برضاي أو غصب عني. فلذلك الشعور بعدم الراحة هو شعور أمتلكه فعلا، وإنكاره مصيبة. طيب والحل؟ الحل في أنك لا تتحرج من حصول مشاعر حزن أو تكدر. نعم، تقبل حقيقة أنك حزين الآن أو غير مرتاح. بمعنى أصح، اعمل عملية تطبيع لهذا الشعور. نعم يا جماعة، طبيعي أن أشعر بعدم الراحة من فترة لأخرى. الضيق اللي يحصل لي ويحصل لك بسبب تعليق سخيف من شخص غير لطيف، أو الشعور بالإحباط بسبب فشلي في تجاوز مادة دراسية، أو إحساس عام غير واضح بالعجز والقلق، هذا كله طبيعي، هذا يحصل. لأن هذه المشاعر إن دلت فإنما تدل على أنك إنسان حساس، مفكر، صاحب مسؤولية، صاحب طموح. مسؤوليتنا ليست في طرد الشعور بالضيق، بل في التعامل معه بالطريقة المناسبة. بدون الاعتراف بالضيق، بدون تطبيع المشاعر، لن تستطيع أن تتعامل لا مع الضيق ولا مع المشاعر. لا يمكنك التعامل مع شيء خفي وغير معترف بوجوده. لذلك ريح أعصابك شوية. كل ما شعرت بعدم الراحة أو القلق أو الضيق، اعرف أنه هذا الشعور طبيعي يحصل مع أي إنسان. هذا ثمن بخس مقابل إكمالك لحلمك. الفيتامين الثالث، اليوم الجديد. عندي سؤال وأحتاج منكم إجابة شفافة ودقيقة، أو بلا صح أحتاج منكم تسألوها أنفسكم في لحظة تكون أنت لوحدك مع نفسك، بعيد عن الناس وضجة الناس، لما تكون أنت وأثاث بيتك راسكم في راس بعض. اسأل نفسك هذا السؤال، ليه نخاف من الفشل؟ كثيرا ما سألت نفسي هذا السؤال، وكان جوابي أنا أخاف من الفشل لأني أعتقد أن عمري ضاع، عمري ضاع في تجربة فاشلة. لا أخفيكم أن هذا الجواب مؤلم، وأعتقد أنكم حسيتم بهذا الشيء. عبارة عمري ضاع هي عبارة توجع القلب بدون شك. ضياع العمر شيء مخيف، لكن المخيف فعلا هي الطريقة الكارثية، طريقة تفكيري بهذا الشكل، طريقة ربطي الخاطئة بين التجربة غير الناجحة وضياع العمر. الحقيقة تقول إنه كل يوم تستيقظ فيه من النوم وتجد نفسك حيا هو يوم تستطيع أن تبدأ فيه بداية جديدة، حياة جديدة. ركز لي في هذا الكلام، كل يوم جديد هو بداية جديدة وحياة جديدة. أنت وأنتي، مو دورنا أننا نرجع أطفال عشان نحقق أحلامنا وطموحاتنا. مو لازم عشان ننجح أننا نرجع للمربع رقم واحد، أن نعيد بناء شخصياتنا من الطفولة. شخصيتك اللي تتمناها هي رهن إشارتك. أنت اللي تتحكم في صناعة من تكون، وليس الزمن، وليست الطفولة، وليست الجينات. هواياتك، قراءاتك، رياضاتك، لبسك، طريقة كلامك، كلها عجينة لينة طوع يديك. الشخصية التي تتمناها هي شيء لدن تستطيع تشكيله وقتما تقرر. تاريخك وأرشيفك القديم موجود، نعم ما حد ينكر هذا الشيء. ما نقدر نتخلص من مكان مولدنا، من جنسنا، من طبيعة جسدنا. لكن الإنسان مو صخر ثابت، الإنسان شبكة معقدة من الشعيرات العصبية داخل جهاز عظيم يدير إنسان لا يعلم أنه عظيم. الجهاز هو الدماغ، هذا الجهاز اللي يقول عنه مختصي اللدون العصبية بأنه جهاز يمكن تطويره حتى في مراحل متأخرة جدا من العمر. لذلك نقول لك حرفيا إنه كل يوم جديد هو يوم ميلاد جديد، فاحتفل بكل يوم. قبل ما أنسى، في مؤلف أحد الكتب هاجم مفهوم الأوثنتيسيتي. أوثنتيسيتي أقصد فيها هنا هي فكرة عودة الإنسان لماهيته الحقيقية بشكل أدق وأكثر وضوحا. نقول فكرة الأوثنتيسيتي أو العودة للذات فيها مشكلة بسيطة، إنها تطلب مننا أن نكتشف ذواتنا لدرجة أننا نلغي حقيقة أننا نستطيع أن نبني أنفسنا كل يوم، إننا نتطور ونتغير ربما للأفضل. لازم ننتبه من بعض النصائح اللي تحبس طاقتنا العظيمة في قوالب من نوع أنا كذا، أنا ولدت كذا، أنا خلقت لكذا. يا جماعة، العبقرية ما هي امتياز وراثي، العبقرية مثابرة مبجلة. حطوا خطين تحت هذه العبارة، العبقرية مثابرة مبجلة. الشاهد، لازم نتجاوز مرحلة صعبة فشلنا فيها، تجاوزها وتأكد بأنه لا يمكننا العودة إلى الوراء من حيث بدأنا، لكن بإمكاننا أن نبدأ كل يوم لنصل لنهاية نريدها. عيد ميلادك الحقيقي يجب أن تحتفل فيه كل صباح، لأنه سيشهد ولادة شخص جديد متجدد أكثر تطورا ونضجا. الفيتامين الرابع العطاء. فن التجاوز يحتاج تجهيز مسبق، وهذا التجهيز يطال كل مجالات حياتك وأهم عقليتك. خلونا في كلمة عقلية، المنتاليتي. المنتاليتي الخاصة فيك لابد أن تكون من حديد، عقلية مصفحة، عقلية مطعمة بالواقعية. العقلية الحديدية اللي نقصدها هنا لا تنتظر من الدنيا هدايا مجانية. العقلية الواقعية ليست عقلية طفل متطلب يعتقد أن والديه يجب أن ينفذا كل طلباته. العقلية الواقعية اللي نقصدها ليست عقلية أنانية ناكرة للجميل بالأصح. الحياة ما هي مدينة لك بشيء، لأنها already الحياة أعطتك وأعطتني الكثير والكثير والكثير. لحظة بلوغنا لهذه الطريقة من التفكير هي لحظة بلوغنا سن الرشد الحقيقي، عندما نتوقف عن التعامل مع الأرض وكأننا مسلفين فلوس. بالعكس، الشخص المسؤول والناجح هو شخص يعطي الأرض أكثر مما أخذ، على الأقل يحاول. وحتى لو سألوك هل ترى النصف المليان أم الفارغ من الكوب، قل لهم الحمد لله على امتلاكي كوب من الأساس. على الأقل خلي هذا شعورك. بهذه النفسية وبهذه العقلية راح تكون قافز حواجز من طراز فريد. أنت راح تتجاوز الأزمات. أنت لن تكون شخصا متحلطما على نصيبك السيء في الدنيا. ما راح تعيش دور المظلوم، ولن تتباكى على محطة فشلت فيها. أنت هتتجاوز هذه المحطة في طريقك برأس مرفوع. الفيتامين الخامس، الخروج من السينما. طبيعي أننا نتفرج على أفلام في السينما، بعد انتهاء الفيلم نخرج من عالم الخيال ونرجع لعالمنا الواقعي. المشكلة أنه بعضنا ما يخرج من السينما أبدا، أقصد أنه يعيش جو السينما حتى خارج السينما. بلا صح، تبقى حبكة الفيلم اللي شاهدته وقوانين الحياة التي عرضها لنا الفيلم تبقى في أذهاننا وكأنها حقيقة. نعم، البعض منا يعيش عالم من نوع خاص، عالم هوليوود. سيناريو المسلسلات وحبكتها يصير قانون حياة نعيشه. الإشكالية ببساطة هي أن الفن الروائي غالبا هو فقط خيال كاتب، عشان كذا يسمى فن الرواية بالإنجليزي بفكشن، خيال. الصورة اللي تقدمها لنا معظم الفنون هي صورة مثالية خالية من تفاصيل الحياة الحقيقية، صورة مجتزأة أو مجملة أو درامية. لذلك خلونا نتفق على مبدأ، لا تخلون الفن وما يعرض لنا من فنون يكون مقياس نظرتنا للحياة. الحياة لا تشبه الفن، بل الحياة لا تشبه إلا الحياة. كم من مرة انصدمنا عندما سارت الحياة بطريقة لم نتوقعها. لماذا لم نتوقعها؟ لأن توقعنا كان مبني على لقطة فيلم أو كلمة أغنية أو مشهد من رواية. لذلك لنتجاوز ما يواجهنا في الحياة من مصاعب، علينا أن نتوقف عن عيش الأفلام، بل يجب أن نعيش الحياة بمرها وحلاوتها. نتعلم من الواقع لا من الخيال. فقرة إعلانية قصيرة ونعود. لا تقول لي جمعة بيضة ولا جمعة سوداء. الجمعة الذهبية مع جولدن سنت، أقوى الخصومات والعروض على أكثر من 10,000 عطر أصلي. حمل تطبيق جولدن سنت من صندوق الوصف واستمتع بخصم إضافي 100 ريال مع كود عطرك. شروط الخصم في صندوق الوصف. الفيتامين السادس، عمق المعاني. هل سمعت في مرة عن مصطلح نكتة علمية؟ نعم، نكتة علمية بلا صح هي نوع النكات اللي يقولها لك بروفيسور أو تقرأها في كتاب أكاديمي بحت. لو ما قد سمعت بمصطلح نكتة علمية، فأنا مرت علي نكتة في كتاب وحاب أشاركها معكم. الكتاب كان عن الوعي. المؤلف كان يهاجم أنصار المدرسة السلوكية ويتهمهم بالسطحية. فعلا هو اتهمهم بأنهم يركزون على تفسير أي ظاهرة بمراقبة السلوكيات الخارجية للناس. خلينا نبسطها ونقول المؤلف كان يرى أنه من الخطأ أن نفهم ظاهرة اجتماعية عميقة من خلال تفحص قشرة الحقيقة. يقول: علماء السلوك وما يفعلونه في معاملهم كأنهم صديقين، هذول الصديقين يرتشفان القهوة أمام بعض. يقول للأول الثاني: من تعابير وجهك تبدو قهوتك رائعة، انظر إلي وقل لي ما رأيك في قهوتي. سخرية لاذعة وهجوم ذكي من المؤلف. قصد فيه أنه عندما نريد أن نفهم ظاهرة فمن الخطأ أن نعتمد على الظاهر، بل من المفترض أن نذهب لأعمق من ذلك، أعمق من السلوك الظاهر الخارجي. الإنسان وحتى الحيوان يحمل نوايا دفينة ومعاني عميقة لا نستطيع اكتشافها بمجرد مراقبة القشرة الخارجية. القشرة الخارجية اللي أقصدها اللي هي تعابير الوجه مثلا، الكلمات، نبرة الكلام، حركات اليد وإيماءات الجسد. صعب نعرف نية إنسان وتفسير ظاهرة عميقة زي الصدق، الأمانة، الإخلاص، الخيانة. صعب نعرفها من خلال ملامح وجهنا أو نبرة كلامنا أو حتى مفرداتنا. هذه كلها سلوكيات خارجية. غلط بحسب رأي الكاتب إننا نحكم من خلالها على الشخص اللي أمامنا. لكن الحقيقة تقول إن الإنسان أعقد من مجرد قشرة خارجية ظاهرة للعيان. الإنسان يمتلك قلب ومشاعر ومبررات وتجارب. ألا بالغاضب مثلا قد يحمل خلف قشرة الغضب اللي تظهر على وجهه، قد يحمل قلبا حنونا يريد لابنه الخير. الزوج اللي ثلجت كلماته وبهتت ملامح وجهه عند لقاء زوجته، قد يحمل خلف هذا القالب الثلجي الخارجي حبا دفينا للزوجة. غلط نحكم على الناس وعلى نوايا الناس من خلال القشرة الخارجية. الشاهد أن السلوك الخارجي غالبا يشوشر على الناس رادار الحقيقة. لذلك كل اللي عليك عزيزي المستمع والمستمعة أنك تتجاوز هذه الشوشرة الدماغية. لا تركز على الخارج، بلا صح افترض الأفضل في الناس، تحدث مع الناس، اسمع كيف يفكرون، وحاول أن تفترض أن نواياهم أفضل. ابحث خلف السلوكيات عن نية طيبة وستجد. تجاوز الخلافات وسوء تفسير الظاهرة بأن تقول لنفسك أن الحياة تتعلق بقيمة الهدية المعنوية وليس بورق السلوفان الذي يغلفها. الفيتامين السابع، مؤشرة الرضا. صديقي المستمع والمستمع، أكيد سبق سمعتم مقولة تقول السقوط لا يعني النهاية. كليشة مستهلكة جدا. صحيح، نعم هي كليشة مستهلكة، لو وحطوا لي خطين تحت لو، لو كنت أنت تحب تعتبرها كليشة مستهلكة. خلونا نمارس عادتنا بتفكيك هذه الجملة: السقوط لا يعني النهاية. ما هو السقوط فعلا؟ نقصد بالسقوط السقوط المؤلم، السقوط الذي لا نهضة بعده أبدا، السقوط من منطقة عالية على أرض صلبة، السقوط من حلم عالي جدا إلى أخفض نقطة على سطح الأرض، على سطح الواقع. قوة الارتطام راح تكون هائلة، وبسبب هذا الارتطام من هذه المسافة البعيدة، فإن احتمالية عدم الوقوف مرة ثانية هي احتمالية كبيرة جدا. هذا هو السقوط الذي نقصده هنا. حل مشكلة السقوط الحقيقي كالتالي: املأ هذا الفراغ الكبير بين الحلم العالي والأرض المنخفضة. مرة ثانية، املأ الفراغ الكبير بين حلمك وطموحك العالي وبين واقعك ورضاك المنخفض. املأه بالتلاعب في معياري الطموح والرضا. خلونا نتفاهم في هذه المعيارين، الطموح والرضا. أول شيء لازم تسويه أنك تحلم. احلم براحتك، اجعل لنفسك هدف طموح جدا جدا، وخلينا نقول أنه تكوين ثروة من 2 مليار دولار. ارفع هذا السقف أكثر، أنا طموح 2 مليار، ارفعه إلى 10 20 مليون مليار. المهم أنك تبدأ في التخطيط أنك تحقق هذا الهدف. خطة محكمة كلها جهد وتعب، لكن في نفس الوقت اجعل لك مؤشرات رضا عن نفسك واخفضها جدا لأقل مستوى. مؤشرات رضا يعني نقاط بسيطة إذا شفتها في طريق تحقيقك للإنجاز حترضى عن نفسك. خلينا نقول واحد من معايير رضاك هو امتلاكك في البنك لمبلغ فائض 2000 ريال وابتسامة طفلك في البيت. نقاط رضا كهذه سهلة وقابلة للتحقيق بشكل بسيط. الخطأ اللي نمارسه إحنا عادة هو وضعنا لمعيار الطموح والرضا في نفس المستوى. يعني حتكون طموح وحتكون أهدافك عالية جدا، لكن لن تكون راضي عن نفسك إلا لو وصلت لنفس هذه النتائج، لنفس هذا الطموح اللي فصلته لنفسك بالمليمتر. وهذه جريمة في حق نفسك، جريمة أنك تجعل نفسك غير راضي إلا بشروط محددة مفصلة وحالمة جدا. ليه جريمة؟ لأنك تنتحر برمي نفسك من حلم عالي لأرض صلبة في كل مرة تجد نفسك لم تصل لهذا الحلم. العب في معيارية الطموح والرضا، خطط، اعمل بكل جد، وحتوصل لنتائج مبهرة، يمكن 2 مليار أو المليون مليار. في نفس الوقت انت أمنت نفسك بنقاط رضا، حتكون غاية في الرضا عما حققت حتى الآن. لذلك تجاوز قلق الرحلة، تجاوز توتر فشل الحلم العالي بأن تضع لنفسك نقاط رضا منخفضة تمر بها خلال رحلتك. الفيتامين الثامن، نبذ المقارنة. لو يحق لي أني أختلق بكل جراءة وجسارة، بل بكل عبث أن أختلق مصطلح يشرح ما أريد أن أقوله الآن، لقلت لكم أن مصطلح الوليد هو الشمعنة. آسف على هذا المصطلح، لو بحثت في قواميس اللغة العربية كلها لن تجد كلمة بمعنى الشمعنة. الشمعنة اخترعناها من عبارة إيش معنى، وهي كليشة اعتراضية متداولة بيننا. إيش معنى أخي حصل على هذا الشيء وأنا لم أحصل؟ إيش معنى زوجة فلان سافرت إلى المكان الفلاني وأنا لم أسافر؟ الشمعنة اللي نقصدها ترجمتها بالفصيح، لماذا لم يحصل معي مثل ما حصل فلان وعلان؟ الشمعنة قاتلة، لأنها تضعك في مقارنة مع شخص آخر مختلف عنك في كل شيء، في الجين، الأهل، الأرض، الإمكانيات المادية والجسدية إلى آخره. أنت حتحط نفسك في مقارنة ظالمة مع شخص مختلف عنك شكلا ومضمونا. أنت بالشمعنة تريد أن تحصل على ما حصل عليه غيرك. لذلك اخرج من الشمعنة وابدأ بالمعدنة. مصطلح جديد برضو؟ نعم، ابدأ في تعديل نفسك، تصفيح نفسك، بناء شخصيتك ونجاحاتك بطريقتك الخاصة. لازم تتجاوز ما تعتبره سقوط أو عدم توفيق، لأنه سقوط نسبي، سقوط بالمقارنة لما يحدث لشخص آخر. كلما تنهدت وقلت لنفسك ما أصعب الحياة، على طول اسأل نفسك سؤال ثاني وقول نعم صعبة، لكن صعبة مقارنة بمن وماذا؟ لذلك توقف عن مقارنة ظروفك بظروف الآخرين، توقف عن مقارنة حياتك بحياة الآخرين، لأن الحياة أمر يحدث واحدا تلو الآخر. اترك الأحداث تحصل بسلاسة ومع ما يتناسب مع سياقك. الفيتامين التاسع، المرونة. أنا مؤمن بمبدأ أن العقلية التي أوجدت المشكلة لن تستطيع حلها. فن التجاوز يعتمد بشكل رئيسي على تغيير التكتيك للهدف. يعني أنا ماني مؤمن بالعبارة اللي تقول أينما وقع سهمك حتى لو كان بعيد تماما عن الهدف اذهب لمكان سقوط السهم وارسم دوائر حمراء واجعلها هي الهدف. هذا لعب على النفس. إذا كان عندك هدف نبيل وقابل للتحقيق وتؤمن فيه تماما لكنك تعجز عن الوصول إليه، حاولت مرة واثنين وثلاثة، تأكد إنك لازم تكون مرن. خليك مرن في التنقل بين الأدوات إلى أن تصل إلى التوليفة المناسبة. وهنا خليكم مفتحين عيونكم معايا، أو بالأصح أذانيكم. الإصرار صفة محمودة، لكنها لا تعني الإصرار على نفس الأداة التي فشلت فيها. استخدم أداة أخرى، يعني لا تعاند على استخدام نفس القوس المكسور عشان ترمي سهامك، بل استخدم قوس جديد أصلح القوس المكسور، ركب نظارة، استخدم أداة أخرى غير القوس أصلا، استخدم أدوات وتكتيكات مختلفة وأبقي هدفك كما هو. سيكون كل شيء على ما يرام في النهاية، وإذا لم يكن في النهاية على ما يرام فإن هذه ليست النهاية. مرة ثانية ركزوا لي في العبارة الفخمة هذه، سيكون كل شيء على ما يرام في النهاية، وإن لم يكن على ما يرام تأكد إنه هذه ليست النهاية. أنت اللي تحدد نهاية إصرارك بنفسك. ونختم هنا بكلام أينشتاين اللي قال: من الغباء فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة. خليك ذكي، وانت فعلا ذكي، تجاوز الجمود وستصل. الفيتامين العاشر: طبيعة الصيد. فن التجاوز هو فن واقعي تماما، يرك الحياة على حقيقتها. الحياة الجماعة ما هي HD، بل هي صورة تشوبها كثير من التقلبات، مرة جو صحو، مرة عواصف رملية، مرة رطوبة، ومرة جو معتدل. يعني الإنسان لابد يمر عليه يوم معكر المزاج. هذا اليوم المعكر للمزاج قد يزعجك، قد يشتت ذهنك عن هدف حياتك. طبيعي لو ما انزعج مزاجك في يوم من الأيام فأنت ما أنت إنسان، أنت روبوت، لذلك راح يتعكر مزاجك، تأكد من هذا الشيء. لكن الحقيقة تقول أنه من رحم المعاناة تأتي الفرص، من رحم المشكلة. لاحظوا معايا أنه أي اختراع فريد من نوعه جاء ليحل مشكلة. المشكلة هذه مرت على ملايين الأشخاص قبل ما تمر على المخترع. المخترع هذا هو الوحيد اللي وقف لحظة وشاف المشكلة من زاوية جديدة وقال: هذه فرصة لإيجاد حل لم يوجد من قبل. لذلك لو سألتوني من هو المخترع راح أقول لكم هو الشخص اللي مرت عليه مشكلة لكنه ما تأفف، ما تحلطم، ما لطم، بل توقف ونظر للمشكلة وقال: إذا وجدت حل لهذه المشكلة فأنا اخترعت شيء جديد. المثل يقول: المياه شديدة النقاء لا توجد بها أسماك. صحيح السمك ضعيف ذاكرة، لكن ما هو غبي لهذه الدرجة، ما هو غبي أنه يتمخطر بكل غنج أمام الصيادين تحت هذه المياه النقية. السمك حيختار منطقة عكرة ليشتت الصيادين. لذلك خليك صياد واعرف أنه تحت المياه العكرة توجد أسماك. وقت الأزمات المالية توجد فرص، وقت الاختلاف مع زوجتك هناك فترة تجديد للعلاقة. تجاوز الانزعاج من المشكلة، انظر لها على أنها مليئة بالفرص التي لم تستغل من قبل. وصلنا اليوم للفيتامين العاشر، راح ألتقط أنفاسي شوية وألتقط معها كوب الشاي لنكمل في الحلقة الثالثة والأخيرة حديثا عن مهارات التجاوز، تجاوز الوقت الصعب. ما راح أنسى أذكركم بأننا كلنا نحلم بالسعادة، الأهم من هذا الحلم هو الاستيقاظ مبكرا لتحقيقه.
الفيتامين الحادي عشر: نبش البديهيات. يا ترى طوال سنين عمرك ماذا تسلل لعقلك من حقائق؟ ما هي النظارة اللي كنت ترى فيها الصح من الخطأ؟ يعني بالأصح، هل ما تعتقد أنه بديهيات وأشياء مسلمة وصحيحة هي فعلا مسلمات وحقائق؟ للأسف أنه بعض هذه المسلمات ليست صحيحة. يعني أنا مثلا كنت على قناعة تامة بأني خلقت بمهارة خط سيء جدا، لكني تفاجأت بعد 30 سنة وأكثر بأن هناك الكثير جدا من المعجبين بخطي. تخيلوا أني ما كنت أصدقهم، وإلى اليوم سوء خطي وبسبب ملاحظات قيلت لي كثيرا أيام الطفولة أصبحت مسلمات في خزانة عقلي. وما أبالغ إن قلت أني أحس بتسارع ضربات قلبي في كل مرة أمسك فيها القلم وأحاول أكتب. في قناعات داخلنا لا تمثل الواقع الخارجي. أحيانا ما نعتبر بديهيات وحقائق تحتاج خلخلة، تحتاج إعادة نقاش، تحتاج إلى زيارة متفحصة في حقيقتها. من هذه الحقائق اللي ليست بحقائق مثلا أن الإبداع مرتبط بالجينات، أو أن المهارة تولد مع الشخص ولا تكتسب. تتضاعف وتتأكد في أذهاننا هالمقولات كلما رأينا محترفا يفعل أشياء بتلقائية وسهولة، نتعب نحن ونعجز عن فعلها. لاحظت أننا نقول أنه هذا اللاعب مش طبيعي، هذا أكيد طفرة جينية. مشكلتك ومشكلتي يا عزيزي أننا ما شفنا آلاف الساعات اللي تدربها هذا الشخص. لم ترى أنت سقطاتها خلف الكواليس، ولم ترين أنت محاولاتها وفشلها. للأسف أنه ما توجد أشعة تظهر نفسية هذا الخارق، وإلا لكنا عرفنا أن عقلية الوصول هي عقلية مكتسبة، عقلية نصنعها بمل إرادتنا، عقلية كفيلة بأن تجعلك طفرة بحد ذاتك في أي مجال. السهولة اللي تعرف فيها عازف عود أو لاعب كرة قدم أو كاتب تقطر كلماته سحرا هي سهولة لا نستطيع رؤية كواليسها. ولذا خلونا نتجاوز إحباطاتنا اللي خلقناها بأنفسنا لأنفسنا، ولنبدأ التمرين والعمل، لنتجاوز المسلمات التي ليست إلا فرضيات بلا براهين أو إثبات. الفيتامين 12، التفرد. ما الدنيا إلا شاشة كبيرة. أعتقد أن شكسبير كان راح يقول هالجملة لو كان عايش في عصرنا الحاضر. نعم، حياتنا عبارة عن شاشات في كل مكان، حتى في أغرب الأماكن اللي ممكن تجي في بالكم. في الجوال تدهمك فاشينستات يعلنون عن الموضة والعطور، في الآيباد تغمرك مقاطع لاعبي كرة القدم، وفي الفضائيات يظهر لك مطربون ومطربات غطت كريمات الأساس ثلاثة أرباع ملامحهم. ما علينا، كل واحد يأخذ نصيبة. العبارة الأخيرة جميلة لكنها ليست كافية طبعا، فمدلولها أن هؤلاء هم فقط من يعيش على الأرض، هم فقط من ينتج ويبتهج، وأنت وأنا علينا التلقي فقط، لأننا لسنا من وسط رياضي أو فني. يمكن صحيح أن التركيز الإعلامي وفي كل بقاع الأرض غالبا يكون متركز على مجالي الرياضة والفن. أحد أعراضه الجانبية اللي تؤثر سلبا على الفرد العادي أنه راح يكون قناعة بأن قنوات الشهرة وطرق الربح ومصانع الإنتاج الوحيدة هي في مجالات محددة منها الفن والرياضة. يعني لو أنا مثلا محضر مختبرات أو مهندس ديكورات أو ناقد أدبي، فغالبا لن يراني أحد، ما راح تبرز أعمالي، لن أنتج، ولن أكون لحظة انتبه من عبارة لن أكون، لأنك قلتها بناء على تسليط الأضواء الحالية. أنت ضيقت تعريف النجاح والإنتاج في مجالين أو ثلاثة، لذلك نقول تجاوز إغراء الأضواء. من المستحيل أن نرتدي كلنا جاكيتات الفنانين أو نلبس شورتات اللاعبين أو نتشبث بميكروفونات الفنانين. لن يضرك بأن تعترف بين وقت وآخر بأن هناك أشخاص آخرين في البلد غير الفنانين والرياضيين وأهل الترفيه. أكيد عندك هدف سامي في مجال مختلف، عندك رسالة عظيمة لتحققها. تجاوز إغراء القشرة وخليك في العميق. الفيتامين 13، مصالحة الماضي. شفتم المقطع اللي فيه الأب يضرب بنته أمام الناس؟ أكيد شفته. طيب بتتذكر مقطع الطفل اللي سمع صوت أمه لأول مرة لما ركبوا له السماعة الطبية؟ يمكن شفته. هذه المقاطع تلزق في الذاكرة، بل تحفر لنفسها بالليزر مكان في الذاكرة، وهذا اللي يصير لنا في طفولتنا وشبابنا. نحتفظ بالذكريات الأصعب والأقوى تأثيرا، خاصة الحزينة منها، تطفو على ساحة الذاكرة والواقع بين كل فترة وأخرى، وتصبغ بلونها القاتم مباهج حياتنا الملونة. نعم قد ندخل في مود سلبي فنبدأ في استدعاء أحداث سيئة في ماضينا، وهنا يجي دور التجاوز، تجاوز شهوة العودة لأوجاع الماضي. لا تعتقد بأن ندب حظك باستدعاء أحداث قديمة حزينة هو حل جيد لك. نعم هي بيانات هامة قد تحتاج أن تعود لها لتفهمها وتتعلم منها، لكن الأهم هو إغلاق هذا الملف وفتح ملف جديد، ملف تكتب فيه ما تريد أن يكون في ملف الغد. الماضي كما يقول السير توماس هولدكرافت لوحة إرشادية وليست عارضة تربط بها نفسك. تجاوز الماضي. وبالكلام عن الماضي والندوب، كنت أتساءل ليش تحب بعض الفتيات الندوب على وجه أحد مشاهير السوشيال ميديا؟ نعم، سألت نفسي هذا السؤال عندما قرأت زمان خبر عن فتى من سجناء أمريكا أصبح موديل، وأصبح الجميع مو بس النساء يذكرون محاسن ووسامة ذلك الشاب، وبالذات تلك الندبة على حاجبه. هناك 100 تفسير ممكن، لكن أجد أن الندبات مؤشر خبرة، والخبرة دليل تجربة، والتجربة دليل نضج أعلى، والنضج الأعلى مؤشر ثقة. نمشي في هالسلسلة المتزحلقة إلى أن نصل أن الندوب تعني بشرة أقوى، تتحمل أكثر بكثير من البشرة العادية. لو جرحت في يوم ما فاعلم أن الجرح سيلتئم بتدخلك أو بدونه، هذا قانون لا حول لك فيه ولا قوة. تجاوز الجرح وركز على الندبة اللي تصرخ للجميع بأنك صاحب جلد أسمك وأقوى من البقية. الفيتامين 14، منظومة مبادئ. اجري يا بني آدم جري الوحوش، غير رزقك ما تحوش. مثل مصري يمثل لك صورة من صور معاناة الإنسان، اللي هي الجري في الحياة، ومو أي جري، بل جري الوحوش. ننسى خلال هذا الجري أنفسنا، وننسى أنه في أوضاع أخرى غير الجري، زي الجلوس والراحة وأخذ الأنفاس. بالعربي ننسى في معترك الحياة ندلع أنفسنا. مثل الجوالات، كلنا نحتاج لوضع حفظ الطاقة، الوضع اللي يجعل فعاليتك أطول وأكثر تحديدا ونحو هدف واضح. تشتيت طاقتك هنا هناك ما أعتقد أنه هو الخيار الأمثل لأي إنسان، ومن باب أولى طاقتك الفكرية. لا تحرق أعصابك بالتفكير فيما لا تريد أو فيما لا تريد، على العكس خلي مبدأك العطاء، سواء رد لك الطرف الآخر ما تستحقه من شكر وثناء، كما يقول المصريين اعمل الخير وارميه في البحر. وعلى ذكر هذا المثل، تذكرت أحد الزملاء اللي سألته عن حاله مع الصداع بعد ما أعطيته قرص بانادول. هذا الزميل نظر لي من فوق نظارة وقال بطريقة ساخرة: ترى الصداع ما راح، كأنني رميت البنادول من شباك السيارة. تشبيه غريب، لكن الشاهد ارمي المعروف في أهله أو في غير أهله، لأن أهل المعروف يستاهلون، ولأن اللي ما يستاهلون حرام تضيع وقتك في انتظار الشكر منهم. أنت تعمل معروف لأنه أصلك الطيب وخلقك هو اللي حركك. قد تبدو صعبة مثل هالمثاليات، لكن عندما تفكر فيها أنها لصالحك قد تبدو أكثر عقلانية وواقعية. الفيتامين 15، اضحك من قلبك. تجاوز بالابتسام، بالضحك وبالسخرية، حتى لو بالسخرية على نفسك. على فكرة قد تكون هذه قمة المصالحة مع الذات. تذكر معي مذيعين عندهم طريقة عيب في النطق، بكل عبقرية تجد هؤلاء المذيعين يسخرون من هذا العيب، تاركي للكارهين والمتنمرين ألا شيء ليتحدثوا عنه. أتذكر مذيع بعينه حرق كرت كان في يد كل من يكرهه. كيف حرق الكرت؟ بأنه كان يسخر حتى من لثغته في الكلام. متخيلين أن المذيع اللي راس ماله هو نطق سليم، استطاع تسليط الضوء على عضلاته كلها، والسخرية من عضلة وحيدة كانت ستكون حجر عثرة في حياته لو لم يلعب اللعبة الصح. تصالحه مع بين قوسين عيب في نظر الآخرين، واستعراض عضلات أخرى كالحفظ الخارق، العبارة الرشيقة والدم الخفيف. عود نفسك على أن تبتسم 10 مرات في اليوم على الأقل، أن تضحك من كل قلبك 20 مرة. فالحلم بالتحلم، والابتسام بالتبسم، والقبول بالتقبل. وأخيرا، الحياة رحلة وليست محطة نهائية، فاستمتع بالمناظر الجميلة التي لابد أن يحملها لك الطريق. أعزائي المستمعين والمستمعات، أتممنا سويا الحديث حول الفيتامينات الأهم في حياتنا. مع الفيتامين 15، أتوقع أنه آن لي الآن أن أستريح قليلا، أرتشف قهوتي، وأذكركم بمقولة هي الأهم في حياتنا، تقول: هناك من يحلم بالسعادة، وهناك من يستيقظ مبكرا لتحقيق هذا الحلم. مهارات التجاوز هي استيقاظ مبكر لتحقيق الحلم. كان معكم أديب، في أمان الله.
كنتم مع ساندويتش تدويني، وجبة معرفية نتشارك لذتها.